الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 52 من سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به ضمير يعود إلى القرآن الكريم. الجهد والجهد في اللغة هو بذل غاية الوسع، بذل الطاقة القصوى. فالجهاد إذن والمجاهدة هو استمرار في بذل الوسع وبذل غاية الجهد في مواجهة العدو، أي عدو. فالآية الكريمة إذن تتضمن تكليفين: التكليف الأول فلا تطع الكافرين، عدم طاعة أعداء الإسلام، عدم الانضمام إلى مشاريعهم والانسياق وراء وعودهم، المنع من مداهنتهم والانخداع بمكرهم وشيطنتهم، لأنهم ماذا يريدون منك؟ يريدون تذوب فيهم وتندمج معهم أو تنسحب وتخلي الساحة لهم كأقل شيء يقبل به. وهذه المقاطعة فلا تطع الكافرين، وهذه المباينة نحو من الجهاد، وإنها مما يتقوم به الإسلام. هذا إذن التكليف الأول الذي تضمنته الآية فلا تطع الكافرين. التكليف الثاني الجهاد بالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن بحسب السياق جهادا كبيرا. فإذن مطلوب منك أن تجاهد بهذا القرآن، ليس فقط تؤدي وظيفة بنحو ما، لا، أدائك لتبيين هذا القرآن ونشر علوم هذا القرآن أن يكون فيه بذل غاية الوسع مجاهدة، وليس جهادا عاديا، لا، جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا عليك أن تبذل غاية الوسع وكل الطاقة القصوى في سبيل تبيين وإيصال معارف القرآن من عقائد، من أخلاق، أنظمة وتشريعات إلى جميع البشرية. وإلا قيت ما لاقيت في هذا الطريق من أذى وسمى جهاد، وليس جهاد، لا، جهاد كبير. مقابل الجهاد الأصغر الذي هو جهاد السيف، هذا جهاد كبير في أن تبين القرآن وتوصله إلى البشرية جميعا. وإلا قيت أذى ومشقة وتضحية ليكون، يحتاج إلى جهاد كبير. فإن رسالة القرآن عظيمة ومشروعه واسع وشامل، لذا فإن التحرك به، حمله، الصدع به، طبعا يتطلب بذل الطاقة القصوى، وسيواجه أكيدا عقبات كثيرة ومقاومة شرسة من شياطين الإنس والجن. في سورة الأعراف بداية: فلا يكن في صدرك حرج منه. ستلاقي الكثير، لكن أمضي، لا تتوانى. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يجوز لك الكسل والتراخي، المطلوب منك جهاد، هو الجهاد بذل الطاقة القصوى وبذل الوسع. فإذا الجهاد الكبير كيف سيكون؟ هذا المطلوب منك. فلا يجوز إذن الكسل والتراخي والشعور بالهزيمة أمام تسقيط الأعداء، أمام تشويههم، أمام ضجيجهم الإعلامي. لا، أكسر هذا الطوق الصارم الذي يضربونه عليك كما ضربوه على رسول الله صلى الله عليه وآله من أول الدعوة. ماذا قالوا؟ قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا مشروعهم، هذا لا يهزموك بهذا التسقيط وهذا التشويه وهذا الضغط النفسي والاجتماعي عليك. لا، لابد من مواجهتهم بالطاقة القصوى. الآية السابقة عليها كانت: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يمكن أن تفهم هذه الآية به وجه من الوجوه على أنها تمهيد لهذه الآية محل البحث، يعني ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكننا لم نفعل، لم نبعث أبد فقط أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثناك وبرسالة واحدة فقط وهي الإسلام. معنى إذن إعطاء ثقة بالنفس لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه اكتفينا بك كرسول، من احتاج أن نبعث غيرك إلى أي قرية؟ أنت كل مواصفات القائد العالمي الذي يستطيع أن ينقذ البشرية جميعا موجودة بك، من احتاج أن نبعث رسول آخر ولا رسالة أخرى؟ لأن الرسالة التي تحملها رسالة متكاملة قادرة على إصلاح البشرية اليوم وإلى قيام يوم الساعة. إذن ولو شئنا لبعثنا في كل، لكننا لم نفعل ولم نبعث غيرك رسولا ولا غير الإسلام رسالة، اكتفينا بها. فإعطاء ثقة عالية بالنفس، نفس الرسول صلى الله عليه وآله وبرسالته، حينئذ فرع عليها الآية التي نحن بها: فلا تطع الكافرين. ما تحتاج أحد أنت، ولا تحتاج أن من أي أحد آخر، خصوصا الكافرين. طبعا رسالتك كاملة ومستوعبة، وأنت لك القدرة الكاملة على أن تقود هذا المشروع. فلا تطع الكافرين، لا مبرر ولا توجد حاجة، كما بعض المدعين للإسلام يرتمي في أحضان الكافرين. ما تحتاج، الذي بيدك يغنيك، الله تعالى أغناك من فضله. لا تحتاج أن تطيع الكافرين وأن تداهنهم وأن تصل معهم إلى أنصاف حلول كما يقولون في المصطلح، أبدا. لاحظ، فلا تطع، وكأنه تفريع. لذلك قلنا يمكن أن نفهم الآية السابقة على أنها تمهيد لهذه الآية. ثم الآية تقول: وجاهدهم به، جاهدهم بالقرآن. هذا ماذا يعني وماذا يكشف؟ يكشف عن أن الجهاد لا يقتصر على المواجهة المسلحة والسيف، لا، هذا هو الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر والكبير وهذا جهاد تبيين معارف القرآن. فإذا لفظ الجهاد وإن كان يعني ينصرف إلى الحروب والمواجهة المسلحة وأمثالها، لكن هذا نص صريح على أن الجهاد الأكبر والجهاد الكبير هو هذا الجهاد، جهاد العمل بالقرآن ونشر معارف القرآن وتبيين ما في القرآن. وإلا أصل الآية كما نعلم في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، يومئذ لم يكتب الجهاد في مكة أصلا. فإذا لا يراد هنا بالجهاد الجهاد السيف والجهاد المسلح بشكل عام، أصلا الآية مكية وفي مكة، لم يكن هناك جهاد ولم يكن هناك مواجهة مع العدو بالسلاح أبدا. فإذا الآية تكشف على أن جهاد الأعداء لا يقتصر على السيف ولا المواجهة المسلحة، هذا جهاد الأصغر سمته الروايات، وإنما الجهاد الأكبر هو العمل بما جاء به القرآن الكريم وتبيين لجميع الناس وإعلانه، فاصدع بما تؤمر، هذا هو الجهاد الكبير، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لاحظ مقاربتها مع الآية التي نحن بها: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. هنا: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، لأن الغاية من إنزاله هذا شاهد على أنه الجهاد الكبير وجهاد تبيين معارف القرآن وإيصال القرآن إلى جميع البشر، لأن الغاية من إنزاله ما هي؟ هداية الناس إلى الحق بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة، وإصلاح أحوالهم وإرشادهم لما فيه الخير، تحريرهم من العبودية لغير الله تعالى، نيلهم الحرية والكرامة والعدالة، هاي حقوق فطرية للإنسان، القرآن هذا يعمل على توفيرها للبشرية جميعا. بعد ماذا يريد القرآن؟ استنقاذه من الجهل، من الضلال، من الانحراف. بعد ماذا يريد؟ تعليمهم. لاحظ، هذه جاهدهم بها، هذه وظائف الجهاد بالقرآن، تعليمهم الأحكام الشرعية التي تنظم حياتهم. وأعظم وسيلة لخوض هذه المجاهدة هو القرآن الكريم. قال العلامة الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في مجمع البيان هنا في هذه الآية، قال: وفي هذه دلالة على أن من أجل الجهاد وأعظمه منزلة عند الله سبحانه جهاد المتكلمين المدافعين عن الدين المواجهين للشبه الأعداء. قال: إن من أجل الجهاد وأعظمه منزلة عند الله سبحانه جهاد المتكلمين في حل شبه المبطلين وأعداء الدين. حتى تعرف الحوزة العلمية أهميتها وعظمة وظيفتها التي تؤديها. الله سمى وظيفتكم هاي وظيفة التبليغ، سماها جهاد كبير، هذه مقابل ذلك الجهاد الصغير. فإذا جاهد بهذا القرآن جهاد كبير يناسب عظمة الرسالة، لأنك تحمل رسالة كبيرة، والرسالة الكبيرة تحتاج إلى جهاد كبير. هنا أيضا نقف عند وصف تبيين القرآن، حقائق القرآن ومعارف القرآن والتحرك برسالة القرآن، وصفها بالجهاد الكبير، ليس فقط جهاد، جهاد كبير. هذا يكشف عما في ذلك من مشقة ومن عنت ومن أذى ومن تضحية، وهذا فعلا هذا موجود. الأحاديث الشريفة وصفت العمل بما جاء به القرآن بالقبض على الجمر، أبدا ليس هينا ولا يسيرا. روى البرقي رضوان الله تعالى عليه في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني، أحب أن ألتقي بإخواني، أطلب منك لقاء إخواني مرتين كررها. فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ ليش تدعو بلقاء إخوانك؟ وإحنا إخوانك يمك وملتقين يومية ونجتمع في المسجد. فقالوا: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا. هاي كنت أشرئب له الحناق أن نكون من هؤلاء إخوان الذين يشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائه أمامنا هذه الجوائز العظيمة، لا نتكاسل ونتقاعس عن نيلها. إخواني هؤلاء قال: وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني، لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء. كم هو قاسي ومؤلم الشوك، هذا الصلب اللي كل أبر يطلب منك أن تخرط هذا القتاد، شيء مؤلم لا يمكن تحمله. يقول: هكذا ستكون المسؤولية في آخر الزمان. أو كالقابض على جمر الغضا: أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. حديث كما ترى يمكن أن نستفيد منه عدة أمور. أولا، منزلة من يتمسك بالدين الذي جاء به القرآن، وفضل من يثبت عليه بحيث يسميهم النبي صلى الله عليه وآله إخوانه ويتمنى لقاءهم. وسيأتي في حديث أنه أن أجر أحدهم يعادل 50 بدريا. ومنها أيضا مما يكشف عنه الحديث صعوبة التمسك بالدين والثبات عليه، ويشبه صعوبته بحيث بهذه الأمثلة المؤلمة المذكورة وهي القبض على الجمر وخرط القتاد أي شوك الصحراوي القاسي. وهذا التوصيف في محله، لأن فعلا الثبات على الدين والتحرك بهذه الرسالة الإلهية يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، سماه النبي صلى الله عليه وآله الجهاد الأكبر، بحيث لا يخضع لا للضغوط والإغراءات من أي جهة كانت، قد تكون هذه الإغراءات من جهة النفس الأمارة بالسوء والشهوات الميالة ميالة للعب واللهو واللذات، فتضغط عليه للاستجابة لها حتى لو كان فيه تضييع لدينه وآخرته. فممكن أن تكون هذه الضغوط والإغراءات من داخله، من داخل النفس الأمارة بالسوء، أو كانت الضغوط من جهة المجتمع، أعراف المجتمع وتقاليده وثقافات المتداولة، أو المعاملات مع الآخرين أيضا قد تضغط عليه وتطالبه بالتنازل عن بعض أو كل هذا الدين الذي جاء به القرآن، أو الضغوط من جهة السلطات الحاكمة أو الزعامات المتنفذة، زعامات اجتماعية، زعامات إن شاء الله من ابتلى بزعامات دينية إلى آخره ونحو ذلك، التي تكره الناس على تنفيذ أوامرها واتباعها وتدع الدين جانبا إذا عارض مصالحها. الناس عبيد الدنيا والدين لا حق على ألسنتي، يحوطونه ما درت معائشه، فإذا محصوا بالبلاء قلد. هذا كله ضغوط سيواجهها. قد يظن البعض أن الكلام هذا فيه مبالغة، الالتزام بالدين إيش دعوة يعني هكذا تشبهه بخرط القتاد وبالقبض على الجمر؟ لا يستحق، ما أيسر أن يؤدي الإنسان صلاته اليومية ويصوم رمضان ويجتنب الخمر ويجتنب الزنا؟ ليست هذه أمور شاقة، ما تحتاج أن توصف بهذا الوصف، لكن هذا ظن خاطئ ناشئ من قصور في فهم المسؤولية التي أشار إليها الحديث. هذا من قصور في التدبر في القرآن وفي معاني القرآن وفي المسؤولية التي ينادي بها القرآن ويدعو إليها. لا، هو الحديث ماذا قال؟ القابض على فقط التشريعات والأحكام الشرعية، القابض على دينه، والدين أوسع، الدين أوسع من هذه، هذه جزء منه، هذه الأحكام الشرعية جزء منه، لا ولا هو أوسع من هذه الأحكام الشرعية سواء كانت واجبات أو محرمات المذكورة في الفقه. لا، الدين بحسب المصطلح القرآني له معنى واسع جدا، يتضمن يشمل كل ما تضمنته الرسالة السماوية من عقائد، من مبادئ، من تصورات، من سنن، من قواعد، لا كثيرة، من أخلاق طبعا، سواء على صعيد الملكات النفسية وعلى صعيد السلوك العملي أو على صعيد العلاقات مع الآخرين. لا لا، الدين أمره واسع، أوسع من هذا الذي نفهمه، مضافا طبعا إلى التمسك بهذه الأحكام الشرعية المذكورة في الرسائل العملية. فالالتزام إذن بالدين والثبات على الدين يعني الالتزام بكل هذه التفاصيل والجزئيات التي يتعرض الإنسان فيها للابتلاء. كم من متدين و جبهته هو أيضا علامة السجود عليها، لكن لما يكون في مواقع المسؤولية في السلطة مثلا وتلوح أمامه بريق وإغراءات الدنيا، ترى يدع الدين جانبا ويخوض في هذه الدنيا. هذا الذي نسمع كثير، هل هذا يناسب القرآن؟ يثري مثلا على حساب المال العام؟ هل هذا مما جاء به القرآن؟ وهل هذا ينسجم مع جاء، وهذا يناسب الأمانة التي تحملها؟ لا، هذا هو مخالف لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا الموقع الذي أنت فيه أمانة في عنقك، يجب أن تؤديه إلى أهله. فإذن ملك نفسه ولم تخدعه الدنيا ولم يغريه بروق المطامع، اي نعم، حينئذ هذا ثابت على القرآن. وسيجد مثل هذا وأمثاله أن الأمر فعلا قاسي أكثر من القبض على الجمر وخرط القتال. لذلك شوف الذين فشلوا فيه كثير، هذا معنى أن الأمر ليس هين. تجد يجعل أمام قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. هي مو دنيا بس وتنتهي، لا، أكو حساب، يوجد حساب فحينئذ هذا كله سيسأل عنه هذا الذي يفعل. ولو كان واضع هذه الآية الكريمة نصب عينيه لما مد يده بهذا الشكل. لكن إذا وضع هذه المبادئ القرآنية والقواعد القرآنية أمام الله سيدع كل ذلك خوف خوفا من الله تعالى. أو نذكر نماذج حتى نخرج من هذا النطاق الضيق لفهم الدين والتمسك بالدين. هذا تقول صحيح تصلي الفرائض الخمسة وتصوم شهر رمضان وتحج إن استطعت وإلى آخره، هذا كله صحيح. أفرض مدرس مثلا وعنده طلبة امتحنوا بالامتحان واحد فاشل مثلا، لكنه ينتمي لشخص معين له وجاهة اجتماعية أو ينتمي إلى حزب أو فئة تضغط عليه تقول له نجح هذا، هذا اختباره هنا. فإذا جعل نصب عينيه قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والتزم بيقاوم هذه الضغوط سيعلم أنه هنا قبض على الجبر. نعم لا، هذا المثال ليس أبدا فيه مبالغة، هذا واقع. أو قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، هل من القسطاس أن تنجح هذا الطالب الفاشل وهكذا، أو تؤذيه زوجته أفتر. أريد هكذا نوسع فهمنا لما يريده القرآن الكريم وما تريده الآيات المباركة. زوجته أفتر أخلاقها فيها شراسة وقد تطلق عليه كلمات تؤذيه، فهنا هي تجربة وامتحان إليه، هل يكظم غيظه ويجعل أم نصب عينيه قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يجعل نصب عينيه قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يجعل أمام قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذن هذا متمسك بالقرآن، هذا عامل بالقرآن، لكن يحتاج إلى ضبط نفس كبير. وإلا نعلم إحنا بأقل من هذه ينتقم لكرامته ولأنانيته كما يزعم ينتقم لكرامته. أي كرامة تهدر لو عفوت؟ والقرآن الكريم يدعو إلى ذلك. كظمت غيظك وصبرت وهكذا. لاحظ إذن فعلا العمل بالقرآن وحمل رسالة القرآن وأمثلة كثيرة. أنا أريد أشير إلى الأمثلة التي ليست نسميها مألوفة. أو شخص بينك وبينه خصومة فيجون يسألون عنك عن علمه مثلا على صعيد الحوزة العلمية، عن علمه، عن عدالته مثلا، عن كفاءته، عن استحقاقه لأمر ما، يردون يخلون مدرس، يردون أي شيء آخر مثلا، وانت بينك وبينه خصومة، علاقتك ليست طيبة معه. فهنا هل تجعل أمام قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لو تميل إلى هواك وإلى عواطفك فتبدأ بتسقيط ذلك الشخص وما تبقي له أي من دون أي إنصاف وبدون أي ورع. شوف هذا قبض على الجانب، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة كبيرة فعلا. هذا القرآن جاهد به جهادا كبيرا، هذا الجهاد الكبير وهذه سعته. أو يتعرض لمنظر أكثر مثير للشهوة مغري إلى آخره فيعرض بوجهه عن مجاهدة، يجعل قوله تعالى أمامه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهكذا إذا نظرت إلى الدين بهذه السعة وبهذا الشمول لكل تفاصيل الحياة وإلى تعاليم القرآن بهذه التفاصيل، نعم ستتأكد من صعوبة الثبات على الاستقامة والالتزام به التفاصيل، ويكون التشبيه بالقبض على الجمر وخرط القتاد في محله وليس فيه أي مبالغة كما ربما يظن، كما كان يظن بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم لما كانوا يؤدون هذه الأمور خنسميها المتعارفة، كانوا يظنون أنهم على خير وأنهم أدوا ما عليهم، لكن بامتحان بسيط الإمام السجاد كشف لهم على أنهم ما زال الطريق أمامهم طويل. لا تبالغوا بحسن الظن بأنفسكم. لا، يروي الإمام الباقر في الكافي الكليني بسندي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال أبي يوما وعنده أصحابه: من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ تهام، من منكم مستعد جمرة يلزمها بيده ويقبضها إلى أن تطفأ بيده؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: فكاع الناس كلهم ونكلوا. من عنده استعداد أن يفعل ذلك؟ ما حد عنده، وإن كان أمر صادر من الإمام المعصوم سلام الله وطلب من الإمام المعصوم، من عنده؟ لا نستكثر، وش دعوة تصف القبض على الجمرة؟ الحمد لله تنأدي ذن اللي علينا. لا، انظر بهذا المنظار الواسع ستجد أن الأمر صعب. فقمت الإمام الباقر عليه السلام وقلت: يا أبا أتأمر أن أفعل؟ أنا مشمول بهذا الطلب، أفعل. قال: ليس إياك عنيك، لا، إنما أنت مني وأنا منك، بل إياهم أردت. قال وكررها ثلاثا الإمام السجاد عليه السلام ولا يوجد أحد يجيب. ثم قال: ما أكثر الواصف، حينما نصيف ونحكي ونسولف، لا سولفنا هواية هواية خوش نسولف، ما أكثر الواصف وأقل الفعل. ها بالقول استادية نعم نحكي هواية، لكن لما نصل إلى الفعل لا، ما أقل الفعل. إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل. وجرب بهذه الامتحانات اللي ذكرنا أمثلة منها، ليست الأمثلة هاي، يوجد أصعب منها أكيد، لا ساي بعض الأمثلة اللي ذكرناها ورأيناها ليست سهلة فعلا. إن أهل الفعل قليل، ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معا. الذين لم يكتفوا بالقول لا، وإنما عملوا به. قال عليه السلام: وما كان هذا منا تعاميا عليكم، بل لنبلو أخباركم، لا نعرف أنتم شنو، نعرف حقائقكم ونكتب آثاركم. فقال الإمام الباقر عليه السلام: والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال. استحوا كثير من هذا التوبيخ، حتى أني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا ما يرفع عينيه من الأرض من شدة خجله من الإمام السجاد. فلما رأى ذلك منهم الإمام السجاد قال: رحمكم الله، لا هونوا على أنفسكم، فما أردت إلا خيرا. مثلا ما أردت أن استنقاص منكم ولا توهين أبدا، مو هذا غرضي. إن الجنة درجات، فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول، ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم. هاي درجات أراويكم، لا أنتم على خير ولكم درجة معينة، لكن أكو درجات أرقى، خلوا عينكم عليها. قال الإمام الباقر عليه السلام: فوالله لكأنما نشطوا من عقال. يجي هذا التطيب الخاطر من الإمام، يحكي القرآن حوادث عديدة ممن فشلوا من مواقف، وهم مؤمنون وهم ملتزمون لكن فشلوا في المواقف. افترض أحدها في معركة أحد، هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون وملتزمون، لكنهم عصوا أوامره وأحدثوا هذه الثلمة في جيش المسلمين، وبدلوا هذا النصر الذي الله تعالى من عليهم تحول إلى هزيمة، لأنهم عصوا ومالوا إلى الدنيا، رأوا على أن 50 الرماة الذين كانوا على الجبل، رأوا على أن قريش انهزمت والمسلمون انتصروا، فلماذا نحن باقين هنا؟ نذهب ونشارك في الغنيمة ونحصل، ليش يفوزون فيها؟ مالوا إلى الدنيا وعصوا أمر أن لا تبرحوا أماكنكم. حتى لو هزمناهم أو هزمونا أنتم اثبتوا في أماكنكم. أصوا بريق الدنيا أخذه، وحصل الذي حصل. التف المشركون من جبل أحد، جبل الرماد في أحد، وحصلت الكارثة. الله تعالى يصف هذه الحال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، انتصرتم في بداية المعركة وهزمتموه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا هؤلاء سبب البلاء، ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى أيضا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، لقد فشلوا في الموقف. إذن ليس الأمر سهلا. أو قضية جيش طالوت، يمكن أن نأخذ مثال على ذلك أيضا: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، اختبار لطاعته، قائد منصب عليهم من قبل النبي عليه السلام، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه. يا معود قالتنا، وين أمر القائد؟ لماذا هذا العصيان؟ شربوا منه خلافا لأمره، إلا قليلا منه، قليل فقط الذين التزموا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، بين هنا هذا كله له انعكاس، هذه المعصية وهذا اتباع الشيطان هذا كله له انعكاس على سلوكهم. فلذلك فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طبعا ينعكس على ضعف في النفس، على خواء، على هزيمة داخلية قبل الهزيمة الخارجية. هي كلها آثار تترتب على المعصية وعدم الثبات. لكن هنا ذول القليل الذين أطاعوا وثبتوا، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا نماذج إذن، وهكذا كثير الذين يفشلون وينهزمون في مواجهة مع النفس الأمارة بالسوء، طبعا يفشلون في حياتهم الخارجية. وهذه الامتحانات وهذه المزالق لا تختص بجيل دون جيل أكيد، ولا بزمن دون زمن آخر، فإن سنة الابتلاء والتمحيص جارية في جميع الأجيال وجميع الأزمان، وإن كانت أصعب في زمان الغيبة الذي نحن فيه، حيث لا نبي يمكن أن نراه ونتلقى منه وحيا، ولا إمام معصوم نرجع إليه في غيبة الطوسي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن، ويأتي ناس بعد ذلك أجر واحد 50 منا، كيف؟ فقال: إنكم لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم. فإذن أجرهم أزيد منكم. النتيجة إذن فالثبات على الدين الذي بينه القرآن الكريم ودعا إلى الجهاد به جهادا كبيرا، هذا على صعيد النفس، ثم على صعيد المجتمع وعلى صعيد العالم كله. خصوص مسؤوليتكم أنتم الحوزة العلمية، مسؤولية عالمية، أمر صعب أكيد، يحتاج إلى عزم وإلى إرادة، ويحتاج إلى معرفة ووعي ومراقبة، وإلى توسل إلى الله تبارك وتعالى بالثبات والتمسك. روى الشيخ الصدوق السندي عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ستصيبكم شبهة فتوقون بلا علم أو علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، طبعا المراد معناه وحقيقته ليس فقط لقلقة اللسان، لا، هذا هو الثبات على الدين وعلى ما جاء به القرآن. فقلت يا مقلب القلوب والأبصار، الإمام ما ذكر الأبصار، الإمام قال يا الله يا رحمن يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقال عليه السلام إن الله مقلب القلوب والأبصار، صح، ولكن قل كما أقول. هذا طبعا أحد الوجوه اللي نستدل بها على أنه أي شيء يستحدث في الدين ليس منه، سواء على مستوى طقوس أو على مستوى شعائر أو على مستوى أي شيء نحن نبتدعه، لا، هذا غير مأذون فيه. الإمام لاحظ على مستوى أضاف كلمة الأبصار، واللي قال حق مو الإمام يقول له صح، إن الله مقلب القلوب والأبصار، لكن أنا ما قلت أبصار، ليش ضفت أنت الأبصار؟ رغم اللي أضافها حق، ومع ذلك الإمام وقفه أتحدى، لا تضيف من عندك شيء، لا تضيف إلا ما ورد به دليل معتبر، إياك لا تستحدث أمور ما لها أصل، أو قبور وهمية مثلا لم يثبت أصولها التاريخية لمجرد فد احتمالات وقوى عوام، أو شخص رأى في المنام أو إلى آخره. هذا إذا هو على مستوى الأبصار هي كلمة حق، اللي ما يقول له نعم الله مقلب القلوب والأبصار، لكن ليش تضيفها من عندك؟ شوف الدقة هكذا. ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالأمر إذن شاق وصعب أكيد، الإحاطة بكل هذه المسؤولية والقيام بكل هذه المسؤولية وأدائها كما الله تعالى يريد، لا شك شاق وصعب ويحتاج إلى مؤونة ومشقة طويلة، لكنه يسهل بتوفيق الله تعالى، ويسهل بهذه المعرفة، بهذا الالتفات إلى هذه الحوافز العظيمة التي ذكرنا بعضها، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لمثل هؤلاء ويسأل الله تعالى لقاءهم ويسميهم إخواني. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.